بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة أشخاص المبيع التي تستثنى من ثبوت خيار المجلس شراء العبد نفسه، والمقصود به أن يتولى العبد الشراء لنفسه، شراء نفسه لنفسه، هو المشتري حقيقة وواقعا من مولاه. فالمولى بائع والعبد مشتر، والمثمن شخص العبد وذاته. ومن هنا استشكل في أصل جواز هذا، فإن الإنسان لا يملك نفسه ولا يمكن قصد تحقق معاوضة عرفية حقيقتان على هذا النحو، أن أشتري نفسي. معاوضة يعني أن يدخل في ملكي المبيع كما يدخل الثمن في ملك الآخر. وإذا كان المبيع نفسي أشتريها، كيف تدخل في ملكي؟ لا تدخل. فكيف أقصد معاوضة بمعناها الحقيقي على هذا؟ ربما يكون إشكالات أخرى، ولكن الكلام بناء عليه، بناء على أنه يجوز مثل هذا الشراء. فهل يكون فيه الخيار أو لا يكون؟ هناك جهة إشكال في هذه الصورة شبيهة بجهة الإشكال في شراء المشتري من ينعتق عليه، فإنه هناك قلنا إنه بشرائه ينعتق ويخرج إلى الحرية. فإذا قلنا بثبوت الخيار لأحدهما فبالفسخ يعود في الرق، وهذا مناف للإجماع على أن الحر لا يعود رقا. وهنا ما يشبه ذلك، فإن المفروض على تقدير صحة ومشروعية هذا الشراء وهذا البيع، أن يشتري العبد نفسه، أن لا يدخل بمقتضى البيع في ملك نفسه، وإنما يخرج عن ملك مولاه البائع إلى الحرية. هذا فائدة هذا الشراء. فإذا كان يخرج به على تقدير الصحة إلى الحرية، فلو قيل بثبوت خيار المجلس فيه فالفسخ يستلزم عوده ملكا للمولى، وهو مناف للإجماع على أن الحر لا يعود رقة. والمصنف لم يعلل بهذه الجهة، وإنما علل بعدم شمول أدلة الخيار له. والظاهر أنه يريد ما في عبارات بعض آخر من قولهم بانصراف أدلة الخيار عن هذا، ببيان أن طرف العقد في الفرض واحد، ولست أقصد أن المتولي واحد، فإن هذه مسألة تقدمت، أن يكون البائع والمشتري في الواقع متعددين، لكن المتولي بالفعل للعقد واحد. مثل أن يشتري لنفسه عن غيره قلنا، أو لغيره عن نفسه، أو لغيره عن غيره، وقلنا لا يكون لنفسه عن نفسه، لا يكون أصيلا عن الطرفين. فالبائع في الواقع هناك واحد والمشتري آخر، ولكن إثباتا في مقام إجراء العقد يتولى واحد كلا طرفيه. واضح؟ هناك قد نقول بالشمول وبثبوت الخيار لا مانع، لكن هذا الذي نحن فيه غير ذاك. هذا المدعى أنه عكسه، وأنه وإن تولى في الصورة طرفي العقد شخصان، المولى كبائع وعبده كمشتر، ولكن في الحقيقة البائع والمشتري واحد واقع وهو المولى. أما من حيث إنه بائع فواضح أنه المولى، وأما أنه هو المشتري أيضا فلأن من يشتري ويتصرف هو عبده، وعبده وما يتصرف وما يفعل كله ملك المولى وفعل المولى، فيكون هو بائعا مشتريا. واضح كيف؟ فندعي أن أدلة ثبوت الخيار خيار المجلس التي تقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو حتى يفترقا منصرفة عن مثل هذا الفرض. إذا جاز البيع وصح طبعا كما قلنا، فهذا الفرد من البيع المتحد فيه الطرفان واقعا، وإن اختلفا ظاهرا وتوليا ومباشرة هذا أدلة الخيار منصرفة عنه لا تشمل، وتقول البيعان، البيعان على الأقل بيعان واقعا، وإن اتحدا توليا كما في صورة الاتحاد في ذاك البحث السابق. أما أن يكون بيعا واحدا واقعا كما هنا فلا، فإن صححنا البيع وتجاوزنا إشكالاته فلا يثبت فيه الخيار. يعني هو بيعان، هو واحد لكنه بيعان.
نحن اشترطنا الاثنينية لإما واقعا وإما ولو مغاير اعتباري، وهم كلاهما لا يصدقان.
يعني ذاك اليوم أظن في درس الكفاية في بعض الموارد وليس من بعيد، يعني لعله أول أمس ذكرنا انصراف الأدلة، أول أمس لعله انصراف الأدلة، أدلة حجية الخبر عن الخبر الحدسي، صحيح؟ قلنا بمعنى أن المتبادر من الأدلة عندما يقال خبر أو نبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الذي يدعى أنه مفهوم، إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، المنصرف من هذا خصوص الخبر الحسي بمعنى المتبادر. واضح؟ المتبادر عرفا عندما يقال جاء فلان بنبأ جاءني نبأ نبئت بكذا، يعني حسي. إذا كان هكذا فيخرج موضوع صحيح، فليكن الانصراف هنا بمثل هذا المعنى. واضح ماذا أقول؟ أدلة منصرفة بهذا المعنى، المفهوم منها ما كانت طرفان اثنين على الأقل في الواقع، وإن تولاه بالفعل واحد، أما هذا ففي الواقع واحد، فيخرج موضوعا. ومعنى الانصراف يعني المفهوم منه عرفا والمتبادر من هذا اللفظ عرفا البيعان بالخيار، شيء من هذا القبيل. واضح؟ طيب، هذا تمام الكلام في هذه المسألة، انتهت. وكأن المصنف استصغرها فزاد شيئا، قال هذا ذكره في التذكرة وذكر فيها شيئا آخر. قال لو اشترى المشتري جمدا مثل الثلج، يعني شيء جامد قابل للذوبان، اشتراه في الحر، هل يثبت الخيار أو لا؟ استشكل فيه. في جامع المقاصد ظن أن منشأ الإشكال أن هذا يتلف. واضح كيف؟ منشأ الإشكال أن المبيع هنا يتلف، يذوب في الحار فيتلف، فأجاب عنه بأن التلف لا يسقط الخيار، وإنما يوجب الانتقال إلى البدل وهي القيمة. يبقى الخيار ولكن لا يمكن استرجاع العين فتسترجع القيمة. المصنف يقول الإشكال ليس من جهة أن هذا تلف والتلف لا يسقط الخيار. نعم التلف لا يسقط الخيار وينقل إلى القيمة، لكن لا يسقطه بعد أن يثبت أساسا. واضح؟ والإشكال هنا في أصل ثبوته من جهة احتمال اعتبار قابلية المبيع للبقاء في أصل ثبوت الخيار. واضح ماذا أقول؟ وهذا النحو من المبيع لا قابلية فيه للبقاء، لو كان يبقى ثم يعرضه التلف بل كما تقول لا يسقط الخيار، لكن هذا من الأصل لا قابلية فيه للبقاء، فهذا الجواب لا يدفع مثل هذا الإشكال. ثم أمر بالتأمل وفسر ببعض الحواشي بأنه لعله للإشارة إلى أن مقتضى ما ذكره ليس أن لا يثبت الخيار في هذا النحو من المبيع أصلا، بل أن يثبت فيه إلى أن يزول ما دام باقيا. بيع وقع في مجلس بكل الشروط الأخرى تشمله الأدلة فيثبت، تقول لا قابلية فيه للبقاء، يقول نعم له قابلية للبقاء إلى ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين مثلا، فيبقى الخيار فيه ما دام باقيا. فإذا إن عدم، ولا أريد أن أقول تلف، والحقيقة أنه تلف آخر الأمر، يعني واضح، حينئذ يزول الخيار. وربما يقال حينئذ إنه انكتلف غيري وله مقدار من البقاء، يطرأ عليه التلف ولو بسبب قلة الاستعداد الداخلي ولكنه تلف. هل الشرط في التلف أن يجيء متلف من خارج؟ بعد أن يكون العين قائمة مثلا يعرضها التلف، سواء كان بإتلاف من خارج أو لقلة الاستعداد فيها مع بعض العوامل الخارجية كحرارة الطقس مثلا، قد يقال حينئذ فلينتقل إلى القيمة. هذا إذا لم تقبله على الأقل يثبت إلى أن يعرض التلف ويسقط رأسا حتى من القيمة، لا أنه لا يثبت من أساسه. قال: ومنها شراء العبد نفسه بناء على جوازه. مقابل هذه الصورة أن يشتري العبد نفسه لغيره، مثلا يوكله شخص بأن يشتري له نفسه من مولاه، هذا ليس فيه إشكال أنه الإنسان لا يملك نفسه، ولا أنه بالشراء سيتحرر، فكيف نقول بالخيار الذي يستلزم عوده في الرق؟ وهذا فإن أجزنا أن يتولى العبد لغير المولى مثل هذا ولم يكن إشكال من جهة أخرى، فلا إشكال فيه في ثبوت الخيار. واضح أو لا؟ نعم. لا لا، وكلت عبد فلان أن يشتري نفسه لي، يبقى في الملك، إذا صح البائع ينتقل إليه، إذا فسخنا بالخيار يعود من ملك إلى ملك، لا من حرية إلى ملك. واضح؟ فليس فيه من هذه الجهة إشكال، وليس فيه إشكال سار إلى أصل صحته من جهة أنه لا يملك نفسه، لأنه لا يشتري نفسه لنفسه، فهذا إذا جوزناه من جهات أخرى كان الخيار فيه ثابتا بلا إشكال. وأما محل الكلام هنا فإن يشتري نفسه لنفسه كما قلت في مطلع شرحنا للمسألة. لا، ما قلت المتولي واحد، قلت البائع، الطرفان في الواقع واحد، يعني عفوا، يعني لأن المولى يتولى والعبد يتولى، هذا كبائع وهذا كمشتري، ولكن المولى يتولى كبائع واقعا أيضا عن نفسه واقع، العبد في الواقع كل تصرفه وبيعه وشرائه لمولاه أيضا.
لكن كأن المسألة بناء على القول بأن العبد يملك وليس أنه لا يقدر على شيء، فله ماله الخاص فيشتري نفسه من مولاه،
يعني ربما يكون هذا الإشكال في أصل المسألة، هذا واحد من الإشكال في أصل المسألة، بناء على جواز، يعني بناء على أن العبد يملك ويقدر على شيء. واضح؟ ومقابله عدم جوازه، يعني لأنه لا يملك ولا يقدر على شيء، فيكون واحدا، فهذا إشكال يكون مثلا مانعا عن أصل صحة البيع فضلا عن الخيار. لكن إذا قلنا بلي كما تقولون، إذا قلنا إذا تجاوزنا هذا الإشكال وصححنا أصل البيع فلا يكون هذا مثلا إشكالا وسببا للانصراف مثلا تقولون عن الأدلة مثلا. وعلى كل حال مع ذلك هو فرض مختلف عن سائر الفروض التي ذكرناها إلى الآن، صور التعدد وكذا، فيمكن يعني أن يدعى انصراف الأدلة عن صورة أن يشتري نفسه مثلا. ستريد أن تناقش في الانصراف، ناقش، لكن هكذا الدعوة موجودة، وهكذا فسر في بعض الشروح أيضا كلام المصنف، وإن اعترض عليه ابتداء بأنه كان ينبغي أن يعلل الإشكال في ثبوت الخيار بالإشكال الشبيه بما في مسألة شراء من ينعتق على المشتري، من أن إثبات الخيار يستلزم عوده في الملك وقد تحرر، لكن مع ذلك في آخر كلام يرجع إلى أن الإنصاف أن أدلة الخيار لا تشمل المقام، فيها نحو من الانصراف عن هذا. قال: ومنها شراء العبد نفسه بناء على جوازه، فإن الظاهر عدم الخيار فيه ولو بالنسبة إلى القيمة، لا خيار مطلقا، لعدم شمول أدلة الخيار له. بل قد يكون مثلا الانصراف من جهة أنه وإن صححنا لدليل ما إلا أنه بيع في الصورة فقط لا أكثر، فإن المولى يأخذ ثمنا مقابل مبيعه مقابل عبده، ولكن العبد يدفع ثمنا ولا يملك بإزائه شيئا، فالصورة صورة بيع سإذا ثبت صحته. كما في موارد أخرى، بالأمس ذكرنا لو قهر الحرب من ينعتق عليه، هو يملكه بالقهر والغلبة، ولكنه بالقهر يملك، بالقرابة ينعتق عليه، واضح؟ إذن هو في حكمنا في شرعنا منعتق عليه، فما معنى الشراء منه؟ قالوا هذا ليس بيعا وشراء، بعضهم قال من الطرفين ليس كذلك، بعضهم قال من طرف الحرب ليس كذلك. وأمثلة أخرى ما نقلناه عن الفخر في كلام الأمس، قال هو بالنسبة إلى الكافر في من أسلم عبده فيباع عليه قارا، بالنسبة إلى الكافر واستنقاذ للثمن، واضح؟ إذن الدليل يدل على الصحة لكن لا يكون بيعا.
يعود كالمكاتبة مثلا، يدفع فلوسه مقابل
أساسا. هذه المسألة في بعض الحواشي أنه لم تذكر إلا في المكاتبة هناك ولم تعنون بعنوانها، فربما يكون كما تقولون. فلنقل إن الدليل دل على الصحة، أي دليل كان وصححنا هذا البيع هذه المعاملة، لكنها لا تكون بيعا حقيقة لعدم دخول العبد في ملكي نفسه، حينئذ تنصرف الأدلة عن مثله، لا تشمل الأدلة مثله، لأنه يقول البيعان بالخيار، يعني البيعان حقيقة استتحدا تعددا لا يهم هذا، لكن بيع حقيقة هذا ليس ببيعين حقيقة، هذه تكون جهة الانصراف مثلا. هذا أوضح؟ نعم.
يعني مظاهر إشكاله إثباتي، يستحيل
أنه
يملك الإنسان نفسه.
ليش؟ كيف يملك نفسه؟ أنا أصير مالك نفسي كيف؟
إشكال من عدم شمول أدلة.
لا، هو بنكتة ثبوتية، لأنه لا يملك نفسه واقعا لا يدخل في ملك نفسه، ولا يتحقق بالتالي واقعا بيع على الحقيقة، فلا يشمله عنوان البيعان المأخوذ في دليل الخيار فينصرف عنه. واضح كيف؟ واختاره في التذكرة، وفيها أيضا أنه لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار إشكال، ولعله من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد ليتعلق بالخيار، أصل التعلق، فإن لم يكن لها القابلية أصل الخيار لم يثبت، بناء على هذا فلا يندفع الإشكال بما في جامع المقاصد من أن الخيار لا يسقط بالتلف، لا يسقط بالتلف بعد أصل ثبوته، لذا قال لأنه لا يسقط به إذا ثبت قبل التلف. أما الإشكال هنا لا من جهة كون هذا تلف، من جهة عدم القابلية وأن وجودها شرط في أصل الثبوت، فمع عدم إحرازه لا يحرز أصل الثبوت، حتى نتحدث عن أن التلف لا يسقط الخيار مثلا. فتأمل مسألة جديدة سهلة إن شاء الله، واليوم الأربعاء يعني على الأقل هذا المطلع سهل، واليوم الأربعاء نقرأ لكم أشياء سهلة ونطلق سراحكم باكرة. مسألة أول ما يقول في هذه المسألة أن خيار المجلس عند علمائنا لا يثبت في شيء من العقود سوى البيع، ثم يستعرض أقوالهم ودعاوى الإجماع وأمثال هذا على هذا المطلب. ثم هناك كلام للشيخ في هذا السياق يدعي فيه عدم دخول الخيار في جملة من عقود يعني غير البيع، ولكن له كلام في المبسوط قد يخالفه، ظاهره دخول الخيار في بعض العقود المذكورة ويحتاج إلى توجيه، وللشهيد في الدروس توجيه يعترض عليه المصنف لقراء من كلام الشيخ تدل على خلافه بدعوى المصنف، ثم يبدي من عنده توجيها آخر. هذا إجماله، الباقي أستخرجه لك في سياق القراءة. لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا، هذا كما في التذكرة، وعبارة عند علمائنا ظاهرها الإجماع الكل، ففي التذكرة إجماعا عند علمائنا. وعن تعليق الإرشاد وغيرهما، يعني عبارة عند علمائنا أيضا حكيت عن هذين المصدرين. وعن الغنية بعد أصرح من لفظ عند علمائنا، تصريح بلفظ الإجماع عليه، وصرح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك بنفي الخيار عموما عما سوى البيع، بل يترقى عن الخلاف، والخلاف أيضا للشيخ، الإجماع على عدم دخوله في 5 عقود: الوكالة والعارية والقراض يعني المضاربة والحوالة والوديعة. وجه الترقي أن التصريح السابق في المبسوط عام، لا يدخل الخيار في غير البيع، وهنا نص على 5 بأشخاصها أنه لا يدخلها، واضح؟ والنص نص أصرح. وأيضا شلون يعني الإجماع في العبارتين الإجماع؟ وعن الغنية الإجماع عليه، وصرح الشيخ في غير المبسوط، فليكن وصرح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك بماذا؟
يعني عدم الدخول،
ها فقط عدم الدخول، بل إذا فسرناه بهذا فالترقي واضح. اي فالترقي واضح، لكن احتملت انه يقصد الاجماع الذي ذكر في عبارة الغنية مثلا يكون هو المصرح به في غير موضع من المبسوط.
العبارات المنقولة في الحاشية عن المبسوط تظهر
انه فتوى فقط ليس اجماع، بل اذا هكذا فالترقي اوضح من ان يخفى. لكن هو كان يقول عند علمائنا كما في التذكرة، وهكذا عن تعليق الإرشاد وغيرهما، وعن الغنية الإجماع بلفظ الإجماع، وصرح الشيخ في غير موضع مقصود بذلك. احتملت أن يكون مقصود الإجماع، فلنكن لا بذلك، يعني بأصل الفتوى بأنه لا يدخل في البيع. فوجه الترقي واضح أنه لا يدخل في غير البيع فتوى منه وإن كانت عامة، لكن صرح بالإجماع على عدمه في بعض جزئيات هذا العموم، وهي 5 عقود. إلا أنه الشيخ نفسه في المبسوط بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها الخيار، عدد جملة، قال هناك عقود يدخلها الخيار، أفرض مثل البيع والإجارة، وعقود لا يدخلها الخيار، عدد جملة أخرى، قال بعد هذا: وأما الوكالة والوديعة والعارية والقراض والجعالة فلا يمنع من دخول أو فلا يمنع من دخول الخيار فيها مانعون. إذن مع أنه في المبسوط في غير موضع صرح بأن الخيار لا يدخل في غير البيع، عاد في هذه العبارة من المبسوط أيضا وقال إن هذه 5 لا يمنع من دخول الخيارين فيها مانعون. أي خيارين؟ بحسب سياق كلامي كان يتكلم عن خيار المجلس وخيار الشرط، لذلك يقول المصنف: ومراده خيار المجلس والشرط. وحكي نحو هذا عن القاضي. يقول: ولم يعلم معنى الخيار في هذه العقود. هذه العقود المذكورة عقود جائزة بذاتها وبحسب حكمها الشرعي، فالخيار بمعنى الجواز الذي يجوز معه الفسق عقد جائز، كالجواز الثابت لبعض العقود، وهذه منها بأصل التشريع، وهذا ثابت لهذه بأصل التشريع، فما معنى أن يدخلها خيار بمعنى جواز الفسخ؟ جواز الفسخ فيها ذاتي، تريد أن تثبت لها جواز الفسخ عارضيا وبسبب الخيار، ما معنى هذا وأي فائدة فيه؟ إذا المصنف يقول لم أعلم معنى للخيار في هذه، وينقل عن تذكرة فوق هذا ويقول يجزم بأنه لا معنى لهذا، ويقول لم يعلم معنى لهذا. أما التذكرة فيقول جزمان لا معنى لمثل هذا، فإن الفسخ أو فإن الخيار ثابت فيها أبدا ما دامت هذه العقود، فالخيار ثابت فيها بحكم الشارع، خيار معنى الجواز، هذا المعنى ثابت فيها أبدا، فلا معنى حتما لأن يدخلها خيار عارض كالمجلس أو الشارط.
ولن ينقل مثلا إذا كان العقد جائزا وبعد فترة،
لا نبحث عن الثمرة، نبحث عن صحة أصل دخول الخيار قبل الثمرة. كيف يدخل في عقد جائز؟ ما معنى؟ ما معنى عقد جائز؟ بحكم الشرع في ذاته جواز الفسخ والعدم. تقول فيجوز مثلا إذا وقع في المجلس، خيار المجلس مختص بالبيع مثلا أو هو هذا محل الكلام، تقول إذا وقع في المجلس يثبت فيه الخيار أيضا. ما معنى يثبت خيار؟ تقول الخيار حكمه أو معناه أنه يكون لك به حق أن تفسخ وأن لا تفسخ، يعني جواز العقد. طب هذا الجواز ثابت فيها ذاتا، تريد أن تثبته من جهة الخيار العارض لغو. لهذا يقول أنا لم أعلم معنى، ولكن العلامة قال حكما لا معنى له، لغو، فإن الخيار ثابت فيها أبدا، فلماذا أعطيها خيارا من جهة عارضة؟ وحتى ليس مثل العقد الثابت فيه الخيار من جهتين، تقول إذا ثبت الخيار من جهة المجلس فلماذا يثبت من جهة أخرى، أليس لغوا؟ قل لا، تفسخ وتمضي أو تسقط خيارك من هذه الجهة فيبقى من تلك الجهة، لكن هنا هو جائز على الإطلاق لا في جهة بخصوصها، فتريد أن تضيف يعني في كل جهاته، أن تضيف له جوازا في بعض الجهات، هي تلك الجهة مشمولة بالجواز الثابت فيه في ذاته على الإطلاق. واضح كيف؟ في الدروس احتمل وجها وتفسيرا لهذا الكلام من الشيخ، وهو أن يراد من الخيار عدم جواز التصرف في زمانه. أوكلك في المجلس فيثبت الخيار، ويكون النتيجة أنك، هو لم يقل أنك، أطلق أنه لا تصرف في مدة الخيار ما دمنا في المجلس. المصنف يفسره بأنك لا تتصرف، وبتعبيره بأن القابل الذي يقبل في هذه العقود وهو غير المالك هو الذي لا يتصرف. لماذا؟ لأن المفروض أن المالك يتصرف قبل هذا العقد وبعد هذا العقد ومسلط على ماله دائما. إذا أعرتك كتابي فهذا ليس معنى أنه لم يعد لي أن أتصرف، ولا معنى لأن تمنعني بخيار من أن أتصرف مثلا أن يكون معنى أن لا أتصرف، هذا لي قبل الوكالة بعد الوكالة، قبل العارية بعد العارية، أنا المالك وأنا أتصرف، لكن ذاك القابل هذا العقد يؤثر في حقي، أنا لا يؤثر العقد في حقي شيئا، قبله بعده حالي واحدة بالنسبة إلى القابل، يؤثر العقد في الوكالة، يعطيك الإذن أن تتصرف ببيع أو نحو على مقتضى ما وكلتك، في العارية يمنحك الرخصة في أن تقرأ الكتاب أو تلبس الثوب أو نحو ذلك، أثر هذا العقد مختص بالقابل بالطرف الآخر. وللشيخ كلام في الخيارات ذكرناه سابقا، من أن أثر العقد في مثل البيع وهو الملك لا يحصل إلا بعد انقضاء زمان الخيار، فيستأنس بذاك لهذا ويقول ليكن هذا هو المراد، لأننا نفسر كلام الشيخ، فليكن الأثر الحاصل من هذه العقود هو الذي لا يترتب حتى ينقضي زمان الخيار، كما أنه في البيع الذي أثره الملك لا يترتب حتى ينقضي زمان الخيار عند الشيخ. واضح كيف؟ إذن الأثر الذي أو التصرف الممنوع مدة الخيار تصرف القابل، هكذا نوجهه. مع ذلك نقول الإنصاف أن هذا التوجيه يأباه كلام الشيخ، فإن الشيخ صرح قبل هذا الموضع من المبسوط وبعده في مواضع مختلفة قبله وبعده وبعده صرح بهذا المعنى، بأن خيار المجلس لا يدخل غير البايع. وكيف يكون هذا التصريح منافيا لذاك التوجيه؟ كأنه هكذا، أن قول الشيخ خيار المجلس لا يدخل غير البيع يعني دخولا كالدخول في البيع بالأصالة، بمعنى كيف أنه لو وقع البيع يدخل الخيار فيه من حيث أنه بيع بالأصالة. هذا النحو من دخول الخيار في هذه العقود من حيث هي بالأصالة لا بتبع الدخول في شيء آخر، هذا النحو من دخول الخيار في غير البيع لا يكون. إذن لا يدخلها خيار المجلس أصالة، هذا ظاهره، بينما ما ذكره الشهيد من التوجيه هو دخول أصالة، يعني العقد يدخل هذه العقود نفسها بأصالتها واستقلالها لا بتبعه عقد آخر ولا في ضمنه. غاية الأمر معناه ليس الفسخ، بل معناه منع التصرف في مدة الخيار، واضح؟ لكنه دخول فيها بالأصالة. والشيخ هو قال لا يدخل خيار المجلس في شيء من العقود غير البيع، يعني بالدخول بالأصالة منفي. هذا الذي نثبت لأنه جملة مستثنى واستثناء، مستثنى ومستثنى من، لا يدخل إلا في البيع، يعني هذا الذي منعناه في المستثنى من نثبته في المستثنى. ما الذي نثبته في المستثنى؟ دخوله في البيع بالأصالة لا بتبعي أو في ضمن عقد آخر غير البيع. الآن أنت عندك مشكلة فقط في فهم الأصالة والتبع، سيأتي المثال، لكن المهم ما نثبته في البيع ننفيه في المستثنى من. ما الذي نثبته في البيع؟ دخوله فيها في البيع أصالة، فالذي ننفيه في غيره الدخول فيها أصالة. توجيه الشهيد هو مبني على أن يدخل فيها بالأصالة، غايته أن معناه ليس الفسخ والجواز، بل معناه منع التصرف. من هنا يقترح المصنف توجيها آخر، يقول ملاحظة مجموع كلام الشيخ تقربه إلى ذهنك وإن كان في نفسه بعيدا عن ظاهر كلامه. ما هو هذا التوجيه؟ يقول بأن نقول إن المراد من دخول الخيار في هذه العقود دخولها تبعا، وعندما تكون في ضمن البيع، كما لو وقع البيع باع شخص شخصا شيئا واشترطا في هذا العقد، قال له بشرط أن توكلني مثلا، بس هذا الشرط يمكن أن يكون بنحو شرط النتيجة أو شرط الفعل، بشرط أن أكون وكيلك، وأثره إذا تم العقد يكون وكيلا بلا حاجة إلى إنشاء وكالة، أو بشرط أن توكلني وأثره وجوب أن يوكله تكليفا بصيغتها، بغض النظر عن هذه الجهة، وليس في الكلام ما يدل على هذا أو ذاك. لكن إذا وقع بهذا النحو فقال له بعتك كتابي هذا بشرط أن توكلني في بيع دارك أو أن تعيرني دابتك. خب هذه العقود الجائزة في نفسها وقعت في البيع، جائزة في نفسها ولا يدخلها الخيار عندما تقع مستقلة، عندما تكون أصيلة. أما هنا وقد وقعت تابعة للبيع وفي ضمنه بالشرط، فيقول يدخل فيها الخيار تبعا لدخوله في البيع. الآن في المجلس باعه بشرط التوكيل، لما فرغ وكله، بعد ذلك بدا له ففسخ بخيار المجلس هذا البيع، قل ينفسخ بتبعه الوكالة. هذا هو مقصوده. لماذا؟ لما قلنا لك من أنه نفى دخول هذا الخيار في غير البيع دخولا بالأصالة، كما هو ظاهر الاستثناء على ما بينت. فليكن مقصود من العبارة الأخرى وإن كان ظاهرة بنفسه، يدخل الخيار في هذه العقود في هذين أو في هذه الخمسة، ظاهر الدخول بالأصالة، لكن فليكن المراد خلاف هذا الظاهر وهو الدخول بالتبع. لماذا؟ لأنه صرح بعدم الدخول بالأصالة، ولأنه ذكر في عقدي الرهن والضمان ما يشبه هذا، فقال إذا كان اشترط الرهن أو الضمان في ضمن البيع مثلا في ضمن عقد آخر، فإذا فسخ هذا البيع انفسخ معه ما اشترط فيه، فليكن هنا كذلك. واضح؟ يبقى عبارة للسرائر إذا بلغتها أبين ما أريد منها. قال وجزم، بل جزم في التذكرة بأنه لا معنى الخيار فيها لأن الخيار فيها أبدا، واحتمل في الدروس أن يراد بذلك عدم جواز التصرف قبل انقضاء الخيار، وظاهره عدم جواز التصرف للكل، لكن يفسره يقول لعل مراده التصرف المرخص فيه شرعا بهذه العقود للقابل في هذه العقود لا للمالك الموجب، إذ لا معنى لجواز تصرف المالك، لا معنى لتوقف عندكم لتوقف جواز، لا معنى لتوقف جواز تصرف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار، مالك يتصرف قبلها أو بعدها. لماذا لا معنى؟ لأن هذه العقود لا تؤثر شيئا في حق المالك ولا تغير شيئا في جهته، وإنما أثرها في حق القابل خاصة، لأن أثر هذه العقود تمكن غير المالك من التصرف، إذن فهو الذي يمكن توقفه، فهو يعني تصرف غير المالك أو تمكن غير المالك يمكن توقفه على انقضاء الخيار، هذا الذي جعل الشيخ قدس سره أثر البيع متوقفا عليه في محل آخر. أليس الشيخ نفسه جعل أثر البيع وهو الملك متوقفا على انقضاء الخيار؟ فنأتي بأثر العقد هنا نجعله متوقفا على انقضاء الخيار. ما هو أثر العقد هنا؟ تمكن القابل. مع ذلك لكن الإنصاف أننا أن نتتبع كلام الشيخ في المفصول في هذا المقام يشهد بعدم إرادته هذا المعنى، فإنه صرح في مواضع من المبسوط قبل هذا الكلام وبعده باختصاص خيار المجلس بالبيع، وبكيف يشهد هذا لعدم إمكان إرادة ما ذكر؟ التفت للبيان، يقول خيار المجلس لا يثبت أصالة إلا في البيع، بينما توجيه الشهيد يعني أنه يثبت أصالة في غير البيع وإن اختلف المعنى. هنا أراد الفاسخ، هناك أراد منع من التصرف، لكن على كل حال يدخل أصالة، هذا لا يمكن أن يراد من عبارة الشيخ. لذلك يقول والذي يخطر بالبال أن يكون مراده هناك نفي الدخول أصالة كما قلنا، وهنا إثبات الدخول تبعا وضمنا. والذي يخطر بالبال أن مراده دخول الخيارين في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد البيع، ربما عبارة إذا وقعت في ضمن عقد البيع ترجح أن يكون على نحو شرط النتيجة مثلا، لأن كان ينبغي أن يقول إذا اشترطت في ضمن عقد البيع، أما إذا وقعت في ضمن العقد وقوعها في ضمن العقد وبمجرد العقد يناسب شرط النتيجة. لكن ليس بالضرورة أن يكون هو يختار صحته، لعله يعلم من الشيخ مثلا جوازه فيبني تأويل كلامه عليه مثلا. على كل مع ذلك قد لا تكون صريحة في إرادة شرط النتيجة. إذا فتنفسخ بفسخه بفسخ البيع في المجلس، وهذا المعنى وإن كان بعيدا في نفسه، لأنه أيضا كما أن ظاهر لا يدخل سوى البائع يعني أصالة، وظاهر دخوله في هذه الخمسة يعني أصالة، واضح؟ فحمله على التبع والضمن خلاف الظاهر، مع ذلك لا بد منه وله مثلا قرينة، أو إن لم تكن قرينة جازمة لكن يكون التوجيه الأقرب إلى كلام الشيخ، إلا أن ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقربه إلى الذهن. وقد ذكر نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن والضمان. طيب الآن السرائر له كلام يفهم منه المصنف شيئا آخر، يقول بجواز دخول الخيار أو الخيارين في هذه العقود، لكن علل قال لأنها جائزة فيجوز الفسخ في كل وقت، كأنه يريد أن الجواز الذي يدخل هنا ليس سوى جوازها الذاتي لا أكثر، فاشترط خيار أو ليكن مجلس أو ما كان فيها خيار بمعنى أن يكون فيها الجواز فإنها جائزة من حيث ذاتها ويجوز به الفسخ في كل وقت. فدخول خيار بهذا المعنى لا يضيف شيئا، هذا يصح أن يسمى دخولا، لا يضيف شيئا، جوازها الذاتي موجود. فهم المصنف هذا المعنى من عبارة السرائر، وهذا معنى آخر غير ما أول أو وجه فيه كلام الشيخ. هناك قال يدخل فيها تبعا، هذا لا يقول يدخل فيها أصالة، لكن بأي معنى؟ بمعنى الجواز الذاتي لا أكثر، واضح كيف؟ فجعل هذا المعنى الآخر محتملا ثانيا في كلام الشيخ. يكون من المحتمل أن الشيخ عندما قال يدخل الخيار في هذه العقود يريد هذا المعنى الذي ذكره ابن إدريس لا ما ذكرناه من التوجيه، وهذا أيضا محتمل كما احتملنا الأول.
لكن هذا ما يناسب فقرة لكن الإنصاف المبرر هم بيانتون هم بعدم الدخول
في الحقيقة. شلون يعني ما يناسب؟
لأن شرحتم لكن الإنصاف بأنه هي جائزة أصلا، فكيف يكون دخولها
يعني على أنا جائز؟ لا، لكن الإنصاف ما شرحنا هذا. هناك قال لم يعلم معنى الخيار في هذا العقول لأنه بحد ذاته جائز، وترقف نقل عن العلامة بأنه جزم بأنه لا معنى لأنها جائزة في ذاتها والخيار فيها أبدا، فماذا يفيده دخول خيار؟ هذا هناك شرحنا، لكن الإنصاف شيء آخر. على كل حال الإشكال هنا في أن عبارة السرائر هل هذا المراد بها الدخول في العقود المذكورة بمعنى الجواز الذاتي؟ إذن لماذا نعبر بدخول الخيار؟ هذا ليس دخولا للخيار إذا كان لا يعطيها شيئا ويجعلها كما كانت، يتركها كما كان، وبعبارة أخرى يكون لغوا، ونحن هذا بينا به وجه قول العلامة إنه جزما لا معنى لدخول الخيار أنه لغو، واضح؟ فلا يكون هناك خيار داخل أصلا، هل يصح التعبير بدخول الخيار حينئذ؟ هذا الشيء. شيء آخر إذا كان بهذا المعنى فكل العقود الجائزة هكذا فيها خيار ذاتي ويدخل بهذا المعنى كل الخيارات فيها، فلا وجه لا لتخصيص الداخل بخياري الشرط والمجلس بل كل الخيارات فلتدخل، ولا المدخول فيه بالعقود الخمسة المذكورة فلتدخل الخيارات في كل العقود الجائزة حينئذ إذا كان هذا هو المقصود. ولعله لهذه القرائن التي تجعل كلام الشيخ ابن إدريس صاحب السرائر هو في حد ذاته ظاهرا كظهور كلام الشيخ في بأن المقصود دخول الخيار بالأصالة في هذه العقود، ويحتاج إلى التوجيه كحاجة كلام الشيخ، لأن له معنى آخر يمكن أن يحمل كلام الشيخ عليه. لعله إلى ذلك أشار بالأمر بالتأمل، وصرح في السرائر بدخول الخيارين في هذه العقود لأنها جائزة فيجوز الفسخ في كل وقت. هذا المعنى هو محتمل كلام الشيخ، فتأمل. وكيف كان فلا إشكال في أصل هذه المسألة، المسألة أصلها لا إشكال فيه، يعني خيار المجلس لا يدخل غير البائع. إسا كلام الشيخ هكذا مقصود، ذاك مقصود، وقع تنافي بين كلامين فيحتاج إلى التوجيه، هذا شيء آخر. الحمد لله رب العالمين.